إلا محوظا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يقنع بعدها أبدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا رفع إخفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعن يمين ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي آنيته عدد النجوم، فيختلف العبد منهم أو فيختلف العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن ثوبان بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حبك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بلاغة من اللبن، وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس له ورودا الفقراء والمهاجرين. قيل لهم: يا رسول الله، قال: الشعر دروسا، الدنس ثيابا، الذين الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد، ولا يكشف المتنعمات، الذين يعطون الذين عليهم ولا يعطون الذين لهم. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبي الله قال: ان عند عقد حوضي اسود عنه الناس لاهل اليمن اني لاضربهم بعصاي حتى يغرب. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعه الحوض، فقال: مثل ما بين مقام هذا الى عمان. فسئل عن شرابه، فقال: اشد بياضا من اللبن، واحلى من العسل، يغص فيه ميزانان ميزانهما من الجنه، احدهما من ورق والاخر من ذهب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب في الحوض. الكلام على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث متواترة كثيرة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، استحصاها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يرضى بعدها أبدا. أهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، أي أعطاه الله عز وجل إياه، من شرب منها شربة لم يرضى بعدها أبدا. وهذا في الحديث كما سيمر بنا إن شاء الله. حديث أنس رضي الله تعالى أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلط العبد منه، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حديث أنس رضي الله تعالى قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويحضر مجالسهم، وكذلك طالب العلم لا يعتزل الناس بل يخشى مجالس الناس لدعوتهم ولأمرهم ونهوهم وتعليمهم، حتى إذا أغفى إغفاء، أي أغفى إغفاء نوم خفيفة، ثم رفع رأسه مبتسما، ثم رفع رأسه مبتسم، وفيه الفرح والابتسام بالخير، قل: بفضل الله ورحمة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ وفيه إذا رؤيا أمر خير يسر يسأل الشخص. قال نزل عليه آنفا، يعني قبل قليل سورة أي من القرآن، والسورة تكون كاملة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ منه أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، وهي آية مستقلة تفتتح بها السورة، وبعد آية من سورة النمل. وفيه أن الشخص إذا قاصد التعبد لله عز وجل يبسمه، أما إذا لم يقصد التعبد، النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعبد تلاوة القرآن تفريغ القرآن، أما إذا قصد الاستشهاد أو الاستدلال أو الوعظ فكما مر بنا أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يبسمون. وقد يؤخذ منه أيضا استحباب الاستعادة وعدم وجوبها، ففي هذا الحديث لمن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعاذ لله من الشيطان الرجيم، فيكون امر ربنا تبارك وتعالى على سبيل النذر والاستحباب. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قيل فصل لربك اي صلاه العيد، لانه ذكر النحر، وهذا امر، والاصل في الامر الوجوب، فتكون صلاة العيد واجبة، لكنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فالمسافر مثلا لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة العيد. فصل ربك وانحر، إذا أمر به النحر، والنحر خاص بالإبل، بأن تذبح الإبل من أسفل العنق مع الوحدة، أما الذبح فهو لغير الإبل، يكون من الأعلى من الحقوق. وانحر أي فيه الأمر بالأضحية، والأضحية على سبيل الندب والاستحباب، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا دخلت الأشهر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسن من شعر ولا مضر. قال وأراد، وكلمة أراد هذا تدل على عدم الوجوب، فليس من شأن الواجبات أنها تكال إلى إرادة الشخص، لكنها سنة متأكدة تأكدا شديدا لمن عندهما. إن شانئك هو الأبتر أي مقطوع الفكر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ وفيه أن تفسير القرآن تارة يكون بالقرآن وتارة يكون بالسنة كما في هذا الحديث. هل تدرون ما الكوثر؟ هم لا يدرون، في أن العالم يلقي المسألة قبل أن يعلم لأجل أن يستحضر الهمم ويستحضر الطلاب ما يقع عليه. فقلنا الله ورسوله اعلم، وفي ان طالب العلم يكل العلم الى عالمه اذا كان لا يعلم الحكم. قال انه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، اي في الجنه هو حوض يرد عليه امتي، اي ترد عليه هذه الامه من المسلمين ويدخل فيهم المنافقون، اي امه الاجابه وان كان في الظاهر. بعض العلم يرى ان لكل نبي حوضا، ورد في هذا الباب احاديث لكن في اسنادها ضعف. آنيته عدد النجوم، يعني آنيته التي يستقى بها ويشرب منها عدد النجوم، ونقصد به التكثير أي كثيرة. فيختلج العبد منه، فيختلج أي يمنع ويرد. قوله فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي، في رواية فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يحمل هذا إما على المرتد أو على المنافق، فظاهره الإيمان، يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم غر محجرين، فهو يصلي فله الغر والتحجير. وقول فيختلج العبد منهم، إذا قلنا أنه المنافق أو من ارتد، والمنافق أقرب والله أعلم، فنأخذ منه أن الحوض قبل الصراط. لماذا؟ لأن المنافق أصلا لا يجوز هذا الصراط، وربما هو اختيار أيضا أبي عبد الله محمد ابن أبي زمانين، لأنه قدم الحوض على السبعة في الترتيب كما سيمر بنا إن شاء الله. فأقول ربي إنهم من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وأقول سحقا سحقا في رواية أخرى. الشاهد منه في إثبات الحوض في هذا الحديث، وأن الأمة ترد، وأنه يوم القيامة، وأن أهمية عدد النجوم السبع في هذا الحديث. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رجل قال يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال هو بيت أيلك إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب المشربة لم يظما بعدها أبدا، أول الناس له برودة فقراء المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم السدن، ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال يا رسول الله ما حوضك؟ يعني صف لنا هذا الحوض الذي تحدث عنه، أي تخبرون عنه. قال هو ما بين أيلة، أي بيت المقدس، إلى عمان. وفي حديث أنس قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، فيحمل هنا إلى اختلاف الكلام، أو المقصد والله أعلم هو طول، المقصد به الطول والعظم لا تحديد المسافة بعينها. قال شرابه أشد بياضا من اللبن، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، اللون أشد بياضا من اللبن والطعم أحلى من العسل، وفيه من الآنية وقال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء كما تقدم قبل قليل. وفي حديث أنس أيضا آنيته عدد النجوم. من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا، أي حينما يفوز الصراط وبعد ذلك. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني أتقدم على الحوض، من مر عليه شرب ومن شرب لم يظما أبدا. حديث سهل رضي الله تعالى عنه بالصحيحين، لم يظما بعدها أبدا أي مطلقا. أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين، فيه فضيلة للفقر. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ هذه محل خلاف بين العلم، والذي يترجح أن الغنى من الله عز وجل والفقر أيضا من الله، فالكل ممتحن، فأيهما كان لله أطوع كان أفضل. فالفقر لا يفضل لذاته، والغنى لا يذم لذاته، بل الدنيا كلها لا تذم لذاتها، الدنيا ليست مذمومة، نعمة الماء الصالح للرجل الصالح. عثمان حينما أوقف بئر روما قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل ذاته. إذا الدنيا لا تذم لأنها دنيا، إنما تذمت إذا كانت سببا في التقصير في حق الله عز وجل ومنع الحقوق. فقراء المهاجرين، قيل من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الفقراء؟ قال الشعث رؤوسا، الذي رأسه أشعث يعني لا يسد إشعاره دائما، يكون مغبر وغالب تجده يمشي لا يجد الفراش الوثير. الدنس ثيابا، ثيابه ليست دائما نظيفة لأنه ليس له ثياب كثيرة، وفي نفس الوقت أيضا قد ليس له من يخدمه ومن يغسل ثيابه. لا تفتح له سدد أي الأبواب، بمعنى أنه شخص لما يأتي مثلا لمن له أمر نهي ولاية لا يباب إليه، بخلاف شخص له وجاهة، له وجاهته تفتح له الأبواب. ولا ينكح المتنعمات، يعني عادة الفقير ماذا سينكح؟ امرأة فقيرة غير منعمة، الذين يعطون الذي عليه، يعني ما افترض الله عز وجل عليهم يعطونه. هذا الواجب علينا، أن نعطي ما افترضه الله عز وجل علينا، أن نؤدي للناس حقوقهم اللي افترض الله عز وجل علينا من ذلك الحقوق الأيمانية، وإن اختلفنا معهم وإن أساءوا إلينا فنتقي الله عز وجل في من لم يتق الله فينا. ولا يعطون الذي لهم، إذا ربما أحدهم نكون حقوقهم، لكن هذا لا يمنعهم أن يعطوا ما أرضى الله عز وجل وأن يؤدوا الواجبات. ذكر هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقال قريب جيدة، فكأنه مقوي هذا الحديث رحمه الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عند آخر حوض أذود عن الناس لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصايا حتى يردد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقام هذا إلى عمان، فسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يبث فيه زبان مداده أو مدادهما من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب. حديث رضي الله تعالى قال أنا عند عقد حوض، الآخر المقصود به أي مكان السقيا والشرب، أي يسقي الناس ويشربون منه. الذود هو ضرب وغرض، أذود عنه الناس أي أرد عنه الناس، يعني أولا لأهل اليمن. هل المقصود به أهل اليمن اليمن المعروف الذي يكون في جنوب جزيرة العرب، أو المقصود به الحجاز؟ فاليمن هنا نسبي، فأهل الحجاز بالنسبة لمن كان في جهة شمال الجزيرة هم يعتبرون في جهة اليمن، يحتمل الله أعلم. إني لأضربهم بعصاي حتى يرضوا، أي في رواية المسلم حتى يرفض، حتى يرفض يعني حتى يسيل لأجل أن يشرب من يعني يزداد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض قال مثل ما بين مقامي أي في المدينة هذا إلى عمان، ذكر أيضا في حديث آخر من صنع إلى عمان، لعله الله لما نقصد به ذكر السعة ليس على سبيل التحديد. فسئل عن شرابه قال أشد بياضا من اللبن كما تقدم وأحلى من العسل، يبث فيه مذابا أي يصب فيه مذابا مذابه أو مذابهما من الجنة، أي هذا الحوض فيه مذابا، والمذاب معروف نسيتنا ذلك، نعم المذاب هو الساقية ونحو الذي يصبه. قال أحدهما من ورق أي من فضة والآخر من ذهب. إذا في هذه الأحاديث فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه واسع، وأنه يأتي بعض من نافع فيرد عليه، فيرد منه ويختلج فيمنع من الشرب، وفيه أن أبيض من اللبن وأحلى من العسل.
باب الإيمان بالميزان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وقال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقع في شجرة فيأتيه بشيء منها فنظر أصحابه إلى رؤوس ساقيه فضحكوا منها، فقال مما تضحكون؟ لرجل جيش عبد الله بن مسعود الميزان أثقل من أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن عياض بن شوهان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت كي تعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن، تقول سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: رب ربنا، لمن يوزن هذا؟ لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وعن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن زراع كانوا يقولون: الميزان حق. قال ابن الله: سألت يحيى بن معين عنه فقال حق. وقال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي طالب عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان.
قوله: باب بالميزان، باب الإيمان بالميزان، أي من الإيمان بالله عز وجل بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، بالميزان يوم القيامة، ميزان حقيقي، بخلاف المبتدعة الذين يقولون ليس هناك ميزان، إنما المقصود به إقامة العدل. نقول: النصوص وردت متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في الكتاب والسنة على الميزان، فنؤمن به كما أثبته ربنا تبارك وتعالى وكما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت موازينه، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي من النار، مآله النار. والمعنى في هذه الآية أي أن الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فإذا رجحت كفة الحسنات كان من الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات كان من أهل النار. ونعلم أن الميزان وما يتعلق به خاص بالمؤمنين، أما الكفار فليس لهم أعمال أصلا توزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويوزى في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما فيطعم بحسنات ما أتى في الدنيا، حتى إذا لقي الله لم يجد له حسنة يجزى بها. إذا المؤمن هو الذي توزى الحسنات، أما الكافر فيأتي يوم القيامة وليس له حسنات. لماذا؟ كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها في الدنيا يعطى إياها في الدنيا، إذا وقف إلى ربه تبارك وتعالى فليس له حسنات، إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فيكافئ في الدنيا قبل الآخرة. وقال هنا: قال فمن ثقلت موازينه بالجمع، بالجمع باعتبار الله أعلم من الأعمال التي توزن. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين هنا جمع، فلذلك قال بعضهم أن الميزان ليس واحدا، إنما هي موازين متعددة باعتبار اختلاف الناس واختلاف الأعمال، واختلاف الأمم. وبعض قال الموازين هنا باعتبار الجمع، الجمع باعتبار من يوزن، أي العمل الذي توزن، والعلم بالله عز وجل. القسط أي بالعدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا مهما يظلم، فلا تظلم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن ربنا عز وجل حتى لو كان يسيرا يوزن. ونأخذ من فائدة أن هذه الآية أيضا فيها الوزن للأعمال. قال ولو كان مثقال حبة من خردل، إذا يكون الوزن لأهل الأعمال. ومنه أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا كبس ربنا كلمتان خفيفتان إلى اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان إلى الميزان، فيه أن الأعمال توزن. إذا هذه الآيات تدل على شيء وعلى أن الأعمال توزن، وهذا النوع الأول. وقصة ابن مسعود رضي الله تعالى في حديث علي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بشجرة فيأتي بشيء منها، أي عود أراك والله ألم كم من بعض الروايات. فنظر أصحابه إلى خموسة ساقي، المقصود بها هنا أي الحموشة أي الدقة، ساقيه فضحكوا. إذا مسعود رضي الله تعالى عنه قصير ونحيل، فقال مما تضحكون؟ يتعجب، لا رجل عبد الله بن مسعود في الميزان. قال هنا ميزان، في السابق قال موازين، هنا كما مر على أنه ميزان واحد أثقل من أحد. أحد كما مروا في جبل، وفيه فضيلة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم رضي الله تعالى عنه. قال في الميزان أثقل من أحد، ما هو الذي أثقل من أحد؟ الساق. وهذا يؤخذ منه أيضا أن أحيانا يوزن العامل وليس العمل، يكون الوزن لمن؟ للعامل كما في هذا الحديث وليس العمل. وأيضا فيحمل عليه قول ربنا تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن فلا نقيم لهم أي لذاتهم لا لأعمالهم على أحد التفسيرين كما سيمر بنا إن شاء الله. فلذلك يأتي الرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن هذا النوع الثاني والله أعلم من الوزن، وهو وزن الشخص، وزن العامل وليس العامل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان أي جملتان، سبحان الله وبحمده هذه جملة، وإلا كلمة سبحان لوحدها كلمة، لفظ الجلالة كلمة، وبحمده كلمة، وسبحان الله كلمة، ولفظ الجلالة كلمة، والعظيم كلمة. إنما يقصد الله كلمتان أي جملتان خفيفتان على اللسانين سهل قولهما، ثقيلتان في الميزان. وفيه في هذا الحديث كما مر أن الذي يوزن هي الأعمال، حبيبتان إلى الرحمن، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل يفضل بعض الأعمال وبعض الأقوال. ما هي؟ سبحان الله أي منزه الله، وبحمده أي حائل تكوني أتلبس بحمده، ووصفه بصفات الكمال والتعظيم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، والله عز وجل عظيم في كل شيء. الشاهد كما ذكرت فيه وزن الأعمال، وفيه أن الله عز وجل يجعل الكلام له جرم يوزن، والله عز وجل لا يجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وحديث عياض بن جهمان أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. قال: يدخلني الله به، ألب هنا للسببية، أي يدخلني بسببه، والباء ليست للعوض كما مر بنا أن الأعمال ليست عوض عن الجنة، ليست عوض عن الأعمال، إنما هي سبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله بسبب عمله. فذكر الحديث ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضي إلى الرحمن، تقول سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان. الحديث السابق في الصحيحين، وهذا الحديث سند ضعيف ويخالف الحديث السابق، وإن كان الإقرار فيه الكثير. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ووضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يؤذن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. قال يحيى: قوله فلا نقيم له بالعقيدة وزنا، ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال في حديث سلمان، في حديث سلمان موقوف وله حكم الله، وإن كان السند منها ضعيف لكنه أتى من طرق أخرى. يوضع الميزان يوم القيامة، الميزان بالإفراد كما مر بنا، ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها. وفي أيضا الميزان وأنه عظيم كبير. فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ يعني هذا عظيم. فيقول: من شئت من خلقي. قد يؤخذ منه أن بعض أن الموازين كثيرة وليست واحدة، بعضها عظيم، لأن يعني بعض الناس أعمال كثيرة بخلاف البعض. فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. أخشى أن يكون فيه صمت، ربنا ما عبدناك، لأن هذا تزكية للنفس. قال يحيى عليه السلام: قوله فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كما ذكرت قبل قليل، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا اختلف في المراد. هل يقصد فلا نقيم له أي للعامل فيوزن العامل، أو هي فلا نقيم لهم أي لأعمالهم يوم القيامة وزنا؟ ذكر القول الثاني، قال: هو مثل قولي وموازين موازينه، أي يرى أنها للقول الثاني، أي أنها الوزن هنا يكون للأعمال وليس للعمل. قول زبير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك يا عبد الله ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق، أي الميزان حق ثابت. وفيه أن السلف من التابعين ومن أتى بعدهم يؤمنون بالميزان، والميزان حق لذكره في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح محمد القرطبي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: أي الميزان حق، أي ثابت بالنصوص كما تقدم. قال محمد صاحب الكتاب: ورأيت في تفسير الكلبي ضعيف بضعفه شديد، عن ابي صالح ذكوان السمان، عن ابن عباس انه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. كفتان دل عليه الدليل، صاحب البطاقه الذي لا تنشر له دواوين مد البصر، فيقول له ربه هل ظلمناك؟ فيقول لا. فيقال له لكن لك عندنا شيء لن نظلمك، فتخرج بطاقة. فيقول يا ربي ما تفعل هذه البطاقة أمام الدواوين؟ فتجعل السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة. إذن هذا يثبت أن الميزان له كفتان، لكن قوله له ميزان هذا الذي يحتاج إلى إثبات بنقل صحيح، أما الكفتان فهما ثابتان. إذن على هذا نؤمن بالميزان على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان حق توزن به أعمال العباد يوم القيامة، والظاهر أنه يكون أيضا قبل الصراط كما ذكر وما رتب ابني كما رتب ابن أبي زمانية رحمه الله تعالى.
باب الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وعن حسن البصري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله، أيذكر الرجل يوم القيامة حميما؟ فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميما: عند الميزان حتى ينظر أيذكر ميزانه أو يزيد، وعند الصراط حتى ينظر أيزيد أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كذابيب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبر، والثاني كالريح، والثالث كأشود خيل، والرابع كأشود بهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. قال يحيى: جاء في تفسير الكلبي قوله: يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يرفع كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض. فيجوزون على الصراط كهيئة البر، ومنهم من يكون كركب الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يسحب زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
باب في الإيمان بالصراط. أصل كلمة الصراط في كلام العرب هو الطريق الواسع، فالطريق الواسع يسمى صراط لأنه يسرط السابلة أو يزرط السابلة، لأنه يأخذهم ويتسع لهم فيبتلعهم. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة، وهو على قدر أعمالهم، سيمر إن شاء الله معنا على قدر أعمالهم، أي في سرعتهم في اجتياز الصراط، فبعضهم كالبر وبعضهم كلمح البصر. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. تقول عائشة رضي الله تعالى: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني يوم القيامة تبدل هذه الأرض التي رسي الله عز وجل عليها وسفكت الدماء، تبدل أرض أخرى. تقول: طيب الناس أين يكونون؟ قال: يكون على الصراط. إذا نفهم من أن الصراط في جهة أخرى. أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. والصراط دل عليه أيضا القرآن على أحد الوجهين، وإن منكم إلا واردها. فسر الورود بأنه هو المرور على الصراط، وفسر الورود بأنه دخول حقيقي في النار، لكن المؤمن تكون عليه بعضا وسلاما، أما الكافر فتحرقه. فعلى أحد التفسيرين وإن منكم إلا واردها كانت ربك حتما مقضية، أنها المقصود بها الصراط. إذا نستطيع أن نقول أن الصراط ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله، أيذكر الرجل يوم القيامة الحميمة؟ فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة، عند الميزان حين ينظر أيذكر ميزان وقفه، وعند الصراط حين ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحب حتى ينظر بيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. قال عن الحسن البصري أن رسول الله مر بنا أن الحسن البصري تابع، فيكون الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال له بعض أهله: أيذكر الرجل؟ قال الرجل: أيذكر الرجل يوم القيامة حميما؟ ذكر الرجل باعتبار الغالب، وما ذكر باعتبار الغالب لا يترتب عليه حكم، وكذلك المرأة الحكم واحد. أيذكر الرجل يوم القيامة حميما؟ يعني الحميم هو من يحب أشد المحبة. فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميما. قال: أحد يعم الرجل والمرأة عند الميزان، أي حينما يأتي الميزان حتى ينظر أيذكر ميزانه أو يخيب، لأنه مشهور بنفسه، كما قال الله عز وجل عن الكفار: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وخصيلته للتوبة ومن في الأرض جميعا ثم يجيب. حينما يرى العذاب لا ينظر إلى أحد، لا ينظر إلى صديق، لا ينظر إلى حبيب، نفسي نفسي. بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الصراط: رب سلم سلم، حتى ينظر أيذكر ميزان أو يخيب، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، إذا لم يجوز سيسرق في النار. فالصراط هو الطريق المضروب على متن جهنم، هذا هو الصراط. أيجوز أم لا يجوز؟ إذا لم يجوز سقط كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: وعند السحر حين ينظر أبي يمينه يأخذ صحيفته أم بشماله؟ إن كان من أصحاب اليمين فهو من أهل الجنة، وإن كان من أصحاب الشمال نقول لازم كذلك فهو من أهل النار. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أي من قوله، وهذا موقوف لكن له حكم الرفع، لكن لو كان ثابتا عنه رضي الله تعالى عنه ولم يثبت، لكن له ما يدل عليه: الصراط على جهنم، الصراط على جهنم. إذا الصراط يكون مضروب علامة جهنم النار، مثل حد السيف، يعني دقة مثل حد السيف. ويجعل الله عز وجل القدرة على اجتياز لمن اجتاز الصراط في الدنيا. واعلموا أن من سلك الصراط في الدنيا اجتاز الصراط الآخرة، ومن لم يسلك الصراط في الدنيا لم يجتاز الصراط الآخرة. لماذا؟ ربنا عز وجل يأمرنا في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. إذا اجتزت وسرت على الصراط المستقيم في الدنيا اجتزت الصراط المستقيم في الآخرة، وعلى قدر سلوك الصراط المستقيم على قدر السرعة في الاجتياز، ومن انحرف عنه أيضا لم يجتز الصراط المستقيم في الآخرة. قال: مثل حد السيف، ورد ما يدل له، والملائكة ما هاكل لي، الكل معروف وهو الحديد المعقول، من حديد كلما وقع رجع
اختطف في حديث ابي سعيد عليه اي فيه كشوك السعدان وهي اشياء معقوفه. كان يريد الحديث كلما وقع رجل وكذلك امراه اختطفوه قال فيمر الصف الاول كالبرق. في حديث ابي سعيد اول من يمر كطرف العين والثاني كالريح اي كسرعه الريح والثالث كاجود خيل اي الخيل السريع والرابع كاجود البهائم كالركاب كما في حديث ابي سعيد كجاود الركاب. والملائكه يقول اللهم سلم سلم. الانبياء ايضا دعاءهم في هذا الموطن يقول اللهم سلم سلم. في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصراط الصراط دحر مزله. الدحر هو الزلق المزله التي تزل به الاقدام. قال عليه خطاطيب عليه خطاطيب وكلالي كشعر وحسك اي في روايه اخرى الحديث كما ذكرت قبل قليل كشوك السعدان كشوك السعدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم رايتم شوك السعدان وانتم ما رايتم شوك السعدان لكني رايته نبات بري تكون شوكه معكوفه فيها يعني كهيئه فيها شوك من الداخل والخارج يعني لا سلامة منها. في حديث ابي سعيد فيمر المؤمنون كطرف العين اي بسرعه طرف العين بمعنى ان العين لا تلحق ولا تستطيع. ايضا وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب اي كأجاويد الخيل بعضهم وبعضهم كأجاويد الإبل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس ثلاثه في حديث سعيد قال فناج مسلم اي لا يصيبه شيء مطلق ناج على الواحد ومخدوش مرسل. مخدوش مرسل يعني مطلق لكنه قد يصيبه شيء يأتي من هذا الشوك ومن هذه الكلام والحسد لكنه ينجو. قال وكردس في النار أي تخطف هذه الكلاليب فيسقط في النار. إذن من يمر على الصراط ثلاثة أنواع من الموحدين والكلام على من؟ على أهل التوحيد لأنه قبل ذلك والحديث حديث أبي سعيد الصحيح يعني قبل ذلك قبل الصراط يأمر الله عز وجل من يعبد الشمس أن يلحق بالشمس فيدخلون النار ويأمر من يعبد القمر أن يتبعون القمر فيدخلون النار ويأمر من يعبدون الطواغيت يتبعون الطواغيت فيدخلون النار ويأمر من يعبد عزير أن يدخل النار ويأمر من يعبد المسيح فيدخل النار. فلا تبقى فيه إلا هذه الأمة وفيها منافقوها فيها منافق. إذن المنافقون لا زال حتى الآن على الصراط هم عن المؤمنين إلى الصراط وهذا من مكر الله عز وجل بهم. فلذلك الأقرب انتهى أن نستخل النار إذا نحن نجونا ويمكرون ويمكر الله. إذن يخادعون الله في الدنيا وهو خادم في الآخرة وهذا من باب المقابلة والحديث ضعيف. قال يحيى كما ردنا في السلام في تفسير الكلب ما ردنا أن الكلب ضعيف بواقعه شديد منها قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن المؤمنون معهم نور يسعى بين أيديهم يبصرون طريقهم. قد يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض فيجوزون على الصراط كهيئة البعض ومنهم من يكون كركب الفرس الجواد ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يسحب زحفا وهم الذين يقولون ربنا أتم لنا نورا
الحديث؟
قال وهم الذين يقولون. المؤمنون حينما يرون المنافقين إذا وقف المنافقون على الصراط هنا أطفئ نوره، وهنا يأتي التفت العقوبة ويأتي المحن. فيقولون للمؤمنين انظرون نمثل السنوريكم، يعني نريد أن نسير في نوركم إلى ارتدوا ورقكم فتبسوا، فهنا يسقطون في أي شيء في النار. فلذلك حينما يرى المؤمنون سقوط المنافقين في النار يقول ربنا أتمم لنا نورا، أن أعطيتنا هذا النور أتممه لنا حتى نتوز الصراط. تلحقنا قال أتمم لنا نورنا، ما قال أدل لنا نورنا. فلذلك الدعاء يقال فيه أن يسأل التمام وليس الدوام، بمعنى أنك إذا أردت أن تدعو شخص لا تقول أدم الله عليك، قل أتم الله عليك الصحة، أتم الله عليك العافية، لأن الدوام لا يكون. فلذلك رب عز وجل يقول وأتممت عليكم نعمتي. فينتبه لهذه المسألة، يقع البعض منا في خطأ، أدم الله عليك الصحة، أدم الله عليك الرزق، أدم الله عليك لا لن يجب، قل أتم الله عليك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، كما ذكرت قبل قليل يقولها المؤمنون حينما يرون ما يحصل للمنافقين من انطفاء النور. نعم.
باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد مفاتا عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي ويدخلهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له اشفع، قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيعزلون، قال فيمر بهم الرجل بهذه الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان، فيقول مالك، فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة مال يوم كذا وكذا، قال فيقول فإنك لأنته، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه، قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا، فيقول وإنك لأنته، قال فيقول نعم، قال فيشفع فيه.
باب في الإيمان بالشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، فصاحب الحاجة وتر، فلما يأتي إليه الشافع يكون معه شفعا. والشفاعة هي التوسط للغير في جلب محبوب أو دفع مرجوح، يتوسط للغير ليجلب له محبوب أو يدفع عنه أمر مرجوح. قال في الإيمان بالشفاعة أهل السنة يؤمنون بالشفاعة. قال أهل السنة أما ماذا يؤمن بالشفاعة فيستدل بالقرآن، وبعض الأحيان بعض الفرق ضالة تستدل ببعض النصوص المتشابهة، يستدل بأي شيء ما سلككم في سقر وفيه فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. هكذا نقول هذه الآية في الكفار والكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ما سلكهم في سقر، قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم مسكين
وكنا نقول مع الخلق وكنا نكذب بيوم الدين، لأن هذا كفر. ثم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نقول الشفاعة المنفية هي إما شفاعة الكافر أو الشفاعة التي لم تتوفر فيها الشروط. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا يشترط في الشفاعة أمران: إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع. فالشفاعة المنفية هي التي لم تتوفر فيها الشروط، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما إذا توفرت فيها الشروط فهي التي أخبر الله عز وجل بها وهي ثابتة ويؤمن بها أهل السنة. وقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود كما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم هو شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فنهس منه نهسا فقال: أنا سيد ولد آدم، أتدرون لماذا؟ ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه يأتون لآدم في الموقف فيذكر معصيته لله بالأكل الشجرة، ثم يأتون لنوح فيذكر أن له دعوة دعا بها على قومه، فيأتون لإبراهيم عليه السلام فيذكر كذباته الثلاث، ثم يأتون لموسى عليه السلام فيذكر خطيئته وقتله النفس، ثم يأتون لعيسى عليه السلام فلا يذكر له ذنبا فيكيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا فيفتح الله عز وجل علي من المحامد والثناء ما لم يفتح على أحد من قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس يوم القيامة. وهذه أعظم الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أهل الموقف. هذه الشفاعة الأولى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في أهل الموقف حتى يفصل بينهم. شفاعته صلى الله عليه وسلم الثانية في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: آتي باب الجنة فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذه أيضا شفاعة ثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع للناس بدخول الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم الثالثة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، وهو كافر لكنه يشفع فيه ليخفف عنه العذاب. لا يدخل الجنة فإن الله حرمها على الكافرين، لكنه يخفف عنه العذاب. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أيضا كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. إذن هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يشفع غير النبي. ففي الحديث يقول ربنا تبارك وتعالى: شفع النبيون والمرسلون
وشفع الملائكة وشفع الصالحون، ثم يقبض ربنا عز وجل قبضة في قوم لم يعملوا قط فيدخلهم الجنة. فالشفاعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، للرسل، للملائكة، للشهداء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، أيضا يشفع المؤمنون كما يستمر بنا إن شاء الله. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي ليست من خصائصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، الأنبياء يشفعون لأهل الكبائر، الملائكة يشفعون، أيضا الصالحون من هذه الأمة أيضا يشفعون. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل فقال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإن دعوتي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن دعوته فهي نائلة، أي تصيب وينالها كل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وحين يقول لا يشرك بالله شيئا يدخل في ذلك أهل الكبائر. فتكون الشفاعة تارة في أي شيء، إما في إخراج أهل النار من أهل الكبائر إلى الجنة، أو في شخص استحق دخول النار فيشفع له فلا يدخل، أو شخص أيضا والله أعلم استحق درجة في الجنة فيشفع له فيعطى درجة أعلى منها والله أعلم، وهذا كله داخل في باب الشفاعة. وحديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. أشرت إليه قبل قليل، وأن كان طريق المؤلف ضعيف، وهو حديث طويل. أنا سيد ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد ولد آدم وهو سيدنا، لكن في التعبد لا نقول على سيدنا إلا إذا دل الدليل عليه، مثلا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، ولم نصلي على سيدنا، لأنه قال كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. إذن في باب التعبد في باب الأذكار نقف على ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سيد، لكن في باب التعبد ما نسود إلا إذا ورد فيه الدليل. أنا سيد ولد آدم، وفيه أن آدم أبو البشر، وأن الشخص ينسب إلى جده، وأن الجد أب. قال: ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك. قال: وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، أي يشفع للناس، يطلب الشفاعة فيشفعه ربه تبارك وتعالى. وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وندعو الله عز وجل أن ينيلنا شفاعته، فنقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لكنك ما تقول يا رسول الله اشفع لي في هذه الدنيا، إنما تقول تسأل ربك، تدعو الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، كما خلقوا يجمع الله عز وجل يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة. قالت عائشة: الرجال والنساء. قال النساء: الأمر أعظم من ذلك، لا يلتفتون إلى هذا الأمر لأنه في كرب وفي شدة يشغلهم عن هذه الأشياء. كما خلقوا حتى موضع الختان يعود إلى الشخص، يسمعه الداعي ويأخذه بالبصر، أي يبصره من خالق تبارك وتعالى. ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. فأول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد فيقول لبيك، كلمة لبيك أي جيبك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تبارك وتعالى وعلى عرشك استويت سبحانك رب البيت. ثم يقال له اشفع، قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله. هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومعناه موجود في مسلم، لكن مثل هذه الإطالة ليست موجودة، إنما يقال أيضا يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فمعنى الحديث ثابت، والمقام المحمود الذي وعده ربه تبارك وتعالى الذي نحن فيه بعد الأذان ندعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم سلوا لي الشفاعة فإنه المقام المحمود الذي وعدته، فمن سأل لي الشفاعة فمن سأل للمقام حلت له شفاعته. إذا من يدعو ربه أن يبعثه المقام المحمود الذي وعده تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه يصف أهل النار فيؤذنون، قال فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان، فيقول ما لك؟ فيقول أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال يصف أهل النار أو يصف أهل النار فيعزلون. عند أهل النار طائفتان، طائفة هي التي لا تنفعها شفاعة الشافعين، وهذه الطائفة التي ماتت على الكفر، طائفة تنفعها الشفاعة وهم عصاة هذه الأمة، وكذلك عصاة الأمم الذين ماتوا على التوحيد، فهؤلاء يتبعون بالشفاعة. يمر بهم رجل من أهل الجنة فيقول بحذف النون والأصل ثبت النون لا يوجد ما يكون سببا في حذفها، يا فلان، فيقول مالك؟ فيقول أتذكر رجل سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال فيقول فإنك لأنت هو؟ قال فيقول نعم. قال فيشفع فيه. إثبات الشفاعة للمؤمنين ثابتة، لكن في غير هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف. قال ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجل وهب لك وضوء الوضوء يعني الماء الذي تتوضا به يوم كذا وكذا؟ فيقول وإنك لأنت هو؟ قال فيقول نعم. قال فيشفع فيه. إذن هذا الحديث فيه إثبات شفاعة المؤمنين، وهي أيضا ثابتة كما ذكرت، ولعله يأتي إن شاء الله أيضا زيادة بيان للكلام على شفاعة المؤمنين.